جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في الحديث عن الاجتهاد، وذكرنا أن من العناصر المهمة للاجتهاد والأركان الرئيسية الاستناد إلى الكتاب وإلى السنة، وقلنا أن الحديث عن القرآن الكريم من هذه الناحية، من ناحية الصدور، بما أنه لا شبهة ولا إشكال في ثبوت القرآن الكريم، فسوف لن نتحدث عن هذه الجهة بالنسبة إلى المصدر الأساسي وهو القرآن الكريم. وأما الحديث عن السنة، لأن السنة في معرض التحريف وفي معرض الضياع وغير ذلك مما طرأ على السنة، قلنا سوف نتحدث عن ثبوت السنة. والسنة كما أشرنا سابقا هي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفعلهم وتقريرهم. فعل النبي حجة علينا وسنة تكشف عن حكم الله عز وجل، وأيضا تقريره، وتقريره المراد به أن يسكت أمام فعل من الأفعال، كأن يفعل شخص من الأشخاص فعلا معينا ويسكت عنه الرسول أو يسكت عنه الإمام المعصوم، هذا السكوت يعتبر تقرير لهذا العمل، تصحيح لهذا العمل، فيكون حجة، هذا التقرير يكون حجة علينا. وكان الهدف من الإطالة في هذا الموضوع وفي هذا الجانب أن نوجد لأنفسنا وللإخوة اطمئنانا بهذا التراث، اطمئنانا بهذه السنة التي تعتبر بيانا لمجمل القرآن الكريم. القرآن الكريم يوضح ويذهب إجماله بالسنة، بقول الرسول صلى الله عليه وآله وأقوال الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أنه مما لا إشكال فيه أن السنة قد تعرضت للتحريف، قد تعرضت للدس وللتزوير وللتشويه، وهناك مؤامرة خطيرة جدا قام بها أعداء الدين من أجل تشويه هذه السنة، هذا المصدر المهم، ومن أجل تحريف الحقائق، وإن جاءت بعناوين ربما يخالها الإنسان أنها في مصلحة الإسلام، ولكنها في واقع الأمر هي تحريف للإسلام، مؤامرة على الإسلام. حينما يمنع التدوين، تدوين السنة بحجة اختلاف الناس، بحجة الابتعاد عن القرآن الكريم وغير ذلك من الحجج الواهية، إنما يقصد من ذلك تضليل الناس والتستر على الحقائق التي أرادها الرسول صلى الله عليه وآله أن تكون واضحة في حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حينما أكد على مرجعية أهل البيت أراد أن تكون هذه المرجعية مرجعية واضحة يستند إليها حينما تشتبه الأمور على الناس، وحينما يريد الناس أن يتعرفوا على حقائق القرآن يرجعوا إلى السنة، يرجعوا إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا ندرك الدور الكبير الذي قام به أهل البيت سلام الله عليهم، والشيء العظيم الذي بذلوه من أجل أن تبقى السنة سالمة وواضحة للأمة الإسلامية. إنما قام به الإمام الحسين سلام الله عليه من بذل دمه الشريف وأبنائه في يوم كربلاء ليس فقط في الدفاع عن أصل الإسلام كمبادئ صريحة، وإنما أيضا لفهم الإسلام، أن يفهم الإسلام فهما حقيقيا وواقعيا يتطابق مع مقصد القرآن الأساسي. وهكذا كل الجهود التي بذلها أهل البيت سلام الله عليهم من أجل أن تبقى هذه السنة واضحة المعالم، ناصعة صادقة متطابقة مع مضمون القرآن الكريم. وشيء طبيعي أن تستهدف السنة حينما يراد للسنة أن تكون المبين لمجمل القرآن والمبين لحقائق القرآن، لا شك أن أعداء هذا الدين يترصدون بكل ما يستطيعون بهذا، والذي استطاعوا عليه هو السنة، القرآن لم يستطيعوا عليه، لأن القرآن بقي محفوظا بعناية الله سبحانه وتعالى، ولكن حاولوا من خلال السنة من هذه الثغرة أن ينفذوا لتحريف هذا الدين. هناك أعداء، هناك أهواء، هناك سياسة، هذه السياسة عملت عملا كبيرا في تضليل الناس وتحريف الحقائق. نحن حاولنا أن نعطي صورة إجمالية عن مسار هذه السنة في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، ومسار السنة في مدرسة الخلفاء في المدرسة السنية، لكي نعرف كيف أن تراث أهل البيت كان تراثا محفوظا بمقدار ما باهتمام أهل البيت سلام الله عليهم، بعناية وتوجيه وإرشاد أهل البيت سلام الله عليهم، وبجهود كبيرة جدا بذلها فقهاؤنا وعلماؤنا وصل إلينا هذا التراث بهذا الشكل، بهذا النحو، نظيفا نسبة إلى تراث أهل السنة. وهذا الكلام لا يعني أن هناك بعض الأشياء، ولكن هذه الأشياء، هذا المدسوس وإن بقي بعضه، ولكن مع وضع هذه الآليات وهذه القواعد التي أسسها أهل البيت والتي نظمها فقهاؤنا، مع هذه الآليات، مع هذه القواعد، نستطيع أن نقول أن هذا التراث بقي محفوظا وسيبقى محفوظا إن شاء الله تعالى إلى أن يخرج القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن فلنطمئن أن عقيدتنا مستندة إلى هذا التراث الذي مر بكل هذه الجهود من التنقية والتصفية. قلنا أن التدوين بدأ منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله، وبإشرافه وإرشاده، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وآله وقع الاختلاف بين أصحابه، فمنهم من كان يصد عن التدوين ويعتبر ذلك أمرا غير مشروع، وأصر على رأيه مثل الخليفة الأول والخليفة الثاني وغيره هؤلاء، وفي مقابلهم فئة كانت تلح وتحث على تدوين الحديث، وكانوا يكتبون الحديث ويدونونه، ولكن هؤلاء سرا بإشراف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبالأخص ابنه الصبط الأكبر الإمام المجتبى سلام الله عليه، فقد كان له دور كبير في تدوين السنة وفي الإشراف على تدوين السنة. هذا الاختلاف في موضوع تدوين الحديث سبب انقسام المسلمين إلى فئتين متميزتين: الفئة الأولى مؤيد التدوين الإمام أمير المؤمنين وشيعته. لما نعرف هذه الحقيقة في التاريخ يكون نطمئن أن هذا الإصرار من أمير المؤمنين ومن شيعته على تدوين الحديث كان في سياق الحفاظ على السنة. إذن هناك تخطيط، هناك اهتمام، هناك جهود كبيرة جدا بذلت من قبل الرسول أولا ومن قبل أمير المؤمنين وأبنائه الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكي تبقى هذه السنة نزيهة وحية. الفئة الثانية الصادين والمانعين لتدوين الحديث. إذا أردنا أن نتعرف ولو بشكل مجمل على التدوين في عهد الإمام أمير المؤمنين، ولو بعيون وروايات السنة، روى البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لم يكن عندنا كتاب نقرأه إلا هذه الصحيفة، ثم أخرج صحيفة فيها أحكام الجراحات والديات إلى آخره. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يهتم بتدوين الحديث، فلديه صحيفة، وقد أشرت إلى رواية في الأسبوع الماضي، تلك الصحيفة التي طولها ما شاء الله وفيها كل شيء حتى أرش الخدش. إذن أمير المؤمنين عمليا كان يعلم أصحابه ويبرز اهتمامه بالحديث وبتدوين الحديث. وأيضا أخرج عن أمير المؤمنين أنه خطب على المنبر فأخرج من قراب سيفه صحيفة، أخرج من قراب سيفه صحيفة نشرها ثم قرأ فيها شيئا من الأحكام. إذن هذا شاهد ثاني، وهذا من كلامهم، من رواياتهم، من صحيح البخاري، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يدون الحديث. ونقل البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثيرة بمتون مختلفة وأسانيد متواترة حول صحيفة أمير المؤمنين وذكر بعض الأحكام التي استخرجت من هذه الصحيفة أو الصحائف الأخرى. المتمعن في نصوص الأحاديث يسوقنا إلى معرفة حقيقتين: الأولى أن هذه الصحف صحف متعددة وكثيرة وتستوعب ما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة الأخرى أن هذه الصحف جامعة وشاملة. يظهر إذن مما تقدم أن الصحائف التي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه قد ورثها الحسن والحسين، وورثها الإمام السجاد سلام الله عليه، ثم ورثها الإمام الباقر عن جده، كانت تحتوي هذه الصحف على الشرائع والسنن الإلهية ولا توجد صحيفة قبلها في تاريخ التدوين، وكان الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام يفتخرون بوجودها ويعتبرونها ثروة غنية، وقد ذكرها علماء الشيعة وغيرهم في كتبه المعتبرة. يعني أصبحت هذه الصحف هي المادة الأساسية في تراث أهل البيت سلام الله عليهم. وعلى هذا النهج سار شيعة أمير المؤمنين في كتابة السنة على نحو لم يحصل بين تاريخ الحديث وكتابته أي فتور وانقطاع. وقد اشتهر في كل عصر العشرات من العلماء والفقهاء باسم كتاب الحديث أو المحدثين. يذكر الشيخ النجاشي في كتابه أسماء ما يقارب 1200 من أصحاب الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام ورجال الحديث، وقد ترجم لهم وأشار إلى ما ألفوه من الكتب. طبعا هناك مجموعة من المؤلفين في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، منهم الأصبغ بن نباتة المجاشعي وصعصع بن صوحان العبدي وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري، كل هؤلاء وأبي رافع إبراهيم بن مالك الأنصاري، كل هؤلاء لهم كتب ومؤلفات وتصانيف في السنة في مختلف أبواب الفقه وسائر المعارف الدينية. في عهد الأئمة الثلاثة الإمام الحسن والحسين والإمام زين العابدين نجد بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشها هؤلاء حيث حكم بني أمية ابتداء من معاوية إلى أولاده، هناك تشديد الخناق على مدرسة أهل البيت من قبل معاوية ويزيد، وحرصهما على عدم انتشار شيء من فكر أهل البيت، وهناك شواهد كثيرة ما أستطيع أن أدخل في ذكر هذه الشواهد لئلا يطول المقام. سلوك الإمام سلام الله عليه خصوصا الإمام الحسين كما أشرت كان وسيلة للتضحية لإيقاف هذا الانحراف الواسع عن منهج النص، وللوقوف أمام الانحدار في تطبيق معطيات منهج الرعي منهج المدرسة السنية على واقع المسلمين. ثم توالت الثورات بعد نهضة الإمام الحسين حتى الإطاحة بعرش بني أمية، ثم ملاحظة الانفراج ولو القليل أمام أهل البيت في أيام الإمام زين العابدين بعد قضية عاشوراء صار شوية نحو من الانفراج، بحيث استطاع الإمام السجاد ولو من خلال شوف لاحظ الالتفات الجميلة من الإمام السجاد استطاع أن يزود أتباع مدرسة أهل البيت بالثقافة الإسلامية من خلال الدعاء. آخر الرواية ربما تثير حفيظة الحاكم، لكن حينما يصوغها بصيغة الدعاء والمناجات مع الله سبحانه وتعالى تكون بمنأى عن ملاحقة السلطان. في عهد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حيث سنحت الفرصة أن يبين الحديث وأن يدون الحديث على أوسع نطاق حتى بلغ الذين تتلمذوا عنده وأخذوا منه العلوم المختلفة كالفقه والكلام والطبيعيات 4000 شيخ، هذا مو قليل، 4000 شيخ كل يقول حدثنا جعفر بن محمد. يقول الحسن بن علي الوشا هذا من أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الكاظم أنه لقي في مسجد الكوفة في عصر واحد 900 عالم كل يقول حدثني جعفر بن محمد، وهذا مع بعد المسافة التي تفصل بين الكوفة والمدينة. لاحظ أنه مركز مدرسة الإمام الصادق المدينة، وشاهد هؤلاء في الكوفة 900 رجل على أثر تشويق الإمام الصادق الداعم عليه السلام وحثه الداعم وتأكيده على نقل الحديث وكتابته وصيانته. صنفت كتب كثيرة بحيث لا يمكن إحصاؤها وإحصاء مؤلفيها، لكن جمعت من بين تلك الكتب 4 كتاب. إذا تسمعون الأصول 400، هذه هي الكتب التي ألفت وصنفت من قبل تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، واشتهرت فيما بعد بالأصول 400. ولما كانت هذه الأصول متشتتة وبعضها فقدت، بادر أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه الذي عشنا قبل يومين ذكرى ميلاده عليه أفضل الصلاة والسلام لكي نعرف مدى ما كان يقوم به أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم الإمام الرضا حيث قام بدور كبير في نقل هذا التراث والاهتمام بهذا التراث وضبط هذا التراث. قام هؤلاء الأصحاب إلى لم الموجود وضبطه في كتاب مستقل كل حسب طريقته الخاصة، وسماه بالجامع واختص به. وهذه الجوامع هي غير الكتب التي ألفها أصحاب الأئمة زمن الغيبة التي تتضمن مواضيع عديدة مختلفة. كانت هذه الجوامع منذ عصر الإمام الرضا مرجعا ومصدرا للشيعة في المسائل الدينية والفقهية، إلى أن جاء ثقة الإسلام الكليني، طبعا هذا في عهد وفي زمان الغيبة في 329، صنف كتابه الكافي وجمع فيه الأخبار بأسلوب جميل وبديع. ثم جاء دور الشيخ ابن بابويه القمي يعني الشيخ الصدوق 381، فألف كتابه من لا يحضره الفقيه. وهكذا بعده الشيخ الطوسي في 460 للهجرة دون كتابيه التهذيب والاستبصار، فتولدت عندنا الكتب 4. إذا تسمعون بالكتب 4 هي حصيلة هذه الأصول 400. هذه الأصول 400 دونت بعد التهذيب وبعد أن رتبت هذه الأحاديث وأبعد عنها، لأنه كانت هذه المصنفات أو كثير من هذه المصنفات كانت تعرض على الأئمة سلام الله عليه. كل واحد من هؤلاء الأصحاب الذين ألفوا وصنفوا كانوا يعرضون مصنفاتهم على الأئمة، فكان الأئمة سلام الله عليهم يحذفون بعض الأحاديث وينكرون بعض الأحاديث ويرون أنها مدسوسة مكذوبة. لاحظ، وهذا شيء طبيعي أنك أنت إذا كنت تتبنى مسارا معينا لابد أن تكون مستهدف من قبل أعدائك، وأهل البيت كان لهم أعداء كثر، فكان هؤلاء من الغلاة وغير الغلاة الوضاعين والكذابين كانوا يستهدفون هذا التراث إما للسياسة وإما للأهواء والمطامع وأسباب كثيرة، كانوا يستهدفون هذا التراث، كانوا يتعمدون لحظ إلى هذا الحد، وسوف أذكر لكم شواهد إن شاء الله تعالى. كانوا يرتبون الرواية حتى السند يرتبونه يضعونه سندا صحيحا بثقات، والرواية هي مكذوبة من الأصل يستنكرها أهل البيت سلام الله عليهم. على أي حال اشتهرت هذه الكتب بالكتب الأربعة، وقد ألف أيضا علماء الشيعة كتبا كثيرة ذات أهمية كبيرة من قبيل البحار للشيخ المجلسي ومرآة العقول وغير ذلك من الكتب التي حوت دررا ولآلع من فكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو مجمل تدوين السنة في مدرسة أهل البيت. لما تقارنون هذا المسار، مسار تدوين السنة عند مدرسة أهل البيت، مع التدوين الآن اللي أشير له ولو بشكل موجز إن شاء الله يسع الوقت، التدوين عند السنة، لما تقارنون بين المسارين سوف تجدون بكل وضوح الفرق الكبير بين مسار تدوين السنة عند أهل البيت ومسار تدوين السنة عند مدرسة الخلفاء. التدوين عند مدرسة أهل البيت فيه العناصر الأساسية التي تضمن نزاهة هذا التراث بحيث يطمئن الإنسان إلى هذا التراث. التدوين عند أهل السنة كما أشرنا خالف الخليفة الأول أبو بكر تدوين الحديث بعد رحلة النبي، وكذلك الخليفة الثاني، فلم يستطع أحد من الصحابة أن يروي إلا سرا أو يكتب ما سمعه من النبي، بل ألقوا ما كتبوا من الأحاديث في الماء أو أحرقوها، واختلقت أحاديث كثيرة عن رسول الله. إذا كان هذا الجو جو منع تدوين السنة، من الطبيعي أن الناس بعض الناس يختلق ما شاء الله من الأحاديث، أو تدخل مجموعة من الإسرائيليات، هؤلاء الذين دخلوا من اليهود إلى الإسلام ولو ظاهرا دسوا كثير، وشجعهم بعض هؤلاء الخلفاء لكي يحدثوا المسلمين بهذه الإسرائيليات عن رسول الله، واختلقوا بعض الأحاديث لتأييد هذا المسار، اختلقوا على رسول الله مثلا لا تكتبوا عني، نسبوه إلى الرسول، يقول لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. لاحظ، هل بوجدانكم بخلفيتكم الثقافية عن الإسلام هل هذا معقول أن النبي يهتم بهذا الدين ويأتي بهذا الدين ثم يمنع الناس أن يكتبوا عنه شيئا ويبقى القرآن هكذا مجمل غير موضح؟ كيف نعرف تفاصيل الصلاة؟ كيف نعرف تفاصيل الحج إذا ما نرجع إلى رسول الله، ما نرجع إلى حديث رسول الله؟ هل معقول؟ ألا ينطبق هذا المبدأ على نفس البخاري؟ إذن لماذا البخاري كتب ودون؟ إذا هو النبي يقول لا تدونوا، لا تكتبوا، امحوه، فقط هو القرآن، إذا لماذا دون هؤلاء؟ إذن هذه الروايات يشم منها رائحة الوضع والدس. أيضا هناك رواية عن الخليفة الأول تقول عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله وكانت 500 حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، قالت فغمني فقلت تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال أي بني هل أمي بالأحاديث التي عندك؟ فجئته بها فدعا بنار فأحرقها أو فحرقها، فقلت لما أحرقتها؟ قال خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به فلم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك. هذا حجته أنه والله يمكن أنا نقلت عن واحد وما كان أمين في النقل, كن أنا السبب يعني في نقل هذا الحديث الذي نقله هذا الشخص الغير الموثوق. على أي حال, ولا يخفى ما نتج عن هذا العمل من الآثار السيئة في السنوات الثلاث من خلافة أبي بكر, حيث انكب المسلمون على تلاوة القرآن واكتفوا فقط بتلاوة القرآن ولم يراجعوا السنة ولم يراجعوا التفسير وتركوا الحديث وكتابة الحديث. أيضا نرى الخليفة الثاني زمان خلافته, بل استعمل, زاد على الخليفة الأول أنه استعمل القوة والتهديد, فقد حبس ثلاثة من الصحابة, ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري, وفرض عليهم الإقامة الجبرية لأنهم يروون الحديث. وكان الأمر أسوأ في عهد عثمان الخليفة الثالث, فلقد قرب من قرب ممن هو عدو للإسلام, وقد منع تدوين الحديث ونفى أبا ذر إلى الشام بسبب أنه ينقل الحديث ويروي عن الرسول صلى الله عليه وآله, وضرب الصحابي عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وغيرهم. هكذا اشتد الوطيس على نقل الحديث ودرايته أو روايته حتى وصل إلى ذروته في عهد معاوية. عهد معاوية هم منع تدوين الحديث الذي يكشف عن السنة الواقعية وعن فضائل أهل البيت سلام الله عليهم, وخصوصا فضائل أمير المؤمنين, واختلق أحاديثا كثيرة وأعطى الأموال الطائلة من أجل أن يختلقوا أحاديث كثيرة في فضائل عثمان وفضائل جماعة بني أمية. على أي حال, كتب معاوية في نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته, يعني الإمام أمير المؤمنين. وهكذا استمر الأمر بهذا النهو في عهد حكام بني أمية إلى زمان وعهد عمر بن عبد العزيز في عام 1100. لاحظ, قرن من الزمان منع تدوين الحديث. ثم بعد ذلك طبعا أكو اختلاف أنه من عهد عمر بن عبد العزيز بدأ تدوين الحديث والسنة, أو من زمان الإمام مالك سنة 200 وشوي. شوف, هذه الفترة منع تدوين الحديث. لما بعد هذه الفترة يأتي جماعة, افرض مثلا هؤلاء الذين كتبوا الصحاح الستة, لما يريدوا أن يدونوا الحديث كيف يجدون الحديث بعد هذا العهد الطويل من منع السنة؟ وطبعا من طبيعة الإنسان أنه ينسى, وأن هناك مدسوسات وإسرائيليات إلى غير ذلك. كيف يكون حال السنة؟ لاحظ كيف هذا المسار, مسار أهل البيت في تدوين السنة والحفاظ على السنة, ولاحظ مسار مدرسة الخلفاء والسنة في تدوين السنة. هذه هي الظروف التي واجهت السنة في تدوين السنة عند السنة. أيهما أولى بالاطمئنان والنزاهة, تراث أهل البيت أو تراث أولئك؟ على أي حال, في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه عصر انفتاح الأمة الإسلامية على تراث الأمم الأخرى بلغ هذا الانفتاح. أقول هذا الكلام بمناسبة ميلاد الإمام رضا وأختم حديثي. بلغ هذا الانفتاح مبلغا عظيما في عصر الإمام الرضا بحيث أصبح يشكل تهديدا للثقافة الإسلامية، بحيث إذا لم يتصدى له المعنيون بحفظ أصالة الثقافة الإسلامية من الذوبان يؤول الأمر إلى خطر. اعتنى الإمام الرضا بهذا الجانب فقام بإعداد وتربية أجيال من العلماء ليحرصوا على صيانة التراث الإسلامي ويقوموا بمهمة نشر الفكر الإسلامي الصائب في أرجاء العالم الإسلامي. ومن هنا كانت الإمام، هذه مفردة يعني الإمام الرضا سلام الله عليه، دوره مفردة من مفردات تلك الجهود التي بذلت في حفظ التراث. يتراوح عدد الرواة الذين روى عن الإمام الرضا سلام الله عليه بين 313 إلى 367 راوي. هؤلاء كلهم يروون في مختلف المعارف الإسلامية عن الإمام الرضا. امتاز هذا الزمن أو هذا العهد، عهد الإمام الرضا، بكثرة التأليف والتدوين والرواية. ومن هؤلاء الذين كتبوا وألفوا وصنفوا من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه يونس بن عبد الرحمن، ألف 21 مصنف كلها في الفقه وفي التفسير والعقائد وسائر المعارف. كذلك صفوان بن يحيى، وذلين من أجلاء الأصحاب، من فقهاء الأصحاب. يعني شلون الآن المراجع في زماننا 13 مصنف، والحسن بن محبوب 9 مصنفات، وعثمان بن عيسى، محمد بن أبي عمير، وعلي بن يقطين، إلى غيرهم من الأصحاب الذين صنفوا كثير من المصنفات في تراث أهل البيت. إن هؤلاء حينما صنفوا، حينما اهتموا، هذا يكشف عن تشجيع أهل البيت سلام الله عليهم وإشراف أهل البيت على هذا الاهتمام وهذا التصنيف. ثم بعد ذلك إن شاء الله نتحدث عن بعض خصائص هذه السنة في عهد ما بعد زمان الغيبة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.